الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقراءتنا ستكون في كتاب النكاح، نبدأ القراءة فيه إن شاء الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح، ذكر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح وأزواجه، وما باح الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وحذره على خلقه زيادة في كرامته وتنبيها لفضلته. قال: أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا جعفر بن عون قال أنبانا بن جريج عن عطاء قال: حضرنا مع ابن عباس رضي الله عنهما جنازة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بسرف، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه ميمونة، إذا رفعتم جنازتها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معه 9 نسوة، فكان يقسم لثمان، واحدة لم يكن يقسم لها. قال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا ابن أبي مريم قال أنبأنا سفيان قال حدثني عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده 9 نسوة يصيبهن إلا سودة، فإنها وهبت يومها وليلتها لعائشة. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنسا حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ 9 نسوة. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، فأقول: أو تهب الحرة نفسها؟ فأنزل الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. قلت: والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك. قال: أخبرنا محمد بن
يسارع لك إلا في هواك، يعني في مرضاتك. نعم.
قال: أخبرنا محمد بن عبد الله ابن يزيد المقري قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: أنا في القوم إذ قالت امرأة: إني قد وهبت نفسي لك يا رسول الله، فرأ في رأيك. فقام رجل فقال: زوجنيها. فرأ في رأيك. فقام رجل فقال: زوجنيها. فقال: اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد. فذهب لم يجد شيئا ولا خاتما من حديد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمعك من سور القرآن شيء؟ قال: نعم. قال: فزوجه بما معه من سور القرآن.
هذا قال باب إيه؟
قال باب ذكر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه ما باح الله عز وجل له وحذره على خلقه زيادة في كرامته.
نعم. فإنه صلى الله عليه وسلم قد جعل له ما لم يجعل لسائر الأمة في هذا الباب، ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أبيح له أكثر من 4 نسوة، وهذا ليس لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي قد اختص بأمور في أمر النكاح، منها الزيادة على 4، ولهذا مات النبي عن 90، وقد دخل بـ11 امرأة، فتوفيت 2 في حياته، ومات النبي عن 90، وكان قد عقد على أكثر من هذا العدد من 11، وهذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم أنه يجمع بين أكثر من 4 نسوة. أما سائر الأمة لا يحل لأحد أن يجمع بين أكثر من 4 نسوة، الجمع وليس الزواج، فإن الواحد قد يتزوج 9 ويتزوج 10 لكن من غير جمع، انما اعلى ما يمكن جمعه 4. يبقى الخصوصيه في ايه؟ في الجمع باكثر من 4 نسوة. ليس بالزواج من أكثر أربع نساء. فإن الإنسان يجوز له أن يتزوج أكثر من أربع إلى عشرة إلى أكثر من ذلك، لكن لا يحل له أن يجمع بين أكثر من أربع إيه؟ من أربع نسوات. أيضا الخصوصية الأخرى للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا أنه تحل له المرأة إذا وهبت نفسها له، وذلك لا يكون لغير النبي صلى الله عليه وسلم. قال تبارك وتعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من جنب المؤمنين، يعني تلك لك إيه؟ خاصة. فتي المرأة يا رسول الله إن يهب نفسي إليك، فإن أراد النبي أن يتزوجها تزوجها. لكن لا أعلم، والله أعلم، أن النبي تزوج امرأة وهبت نفسها إليه. فإن خولة بنت حكيم لما وهبت ما تزوجها، كذلك المرأة التي ورد حديثها في حديث سهل بن سعد السعدي في الصحيحين، وحديث خولة أيضا عند البخاري، أيضا ما تزوجها النبي. لا أعلم امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بالهبة، أما سودة فتزوجها بغير هبة، هي وهبت ليلتها لعائشة، وهبت ليلة لعائشة، أما هي لم تكن قد وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج امرأة وهبت نفسها إليه. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عند البخاري لما جاءت خولة تهب نفسها للرسول، كانت عائشة جالسة، فقالت: أما تستحي المرأة من كنا أن تهب نفسها للرجل؟ طبعا هذا كان مستعظم عند العرب، أن يعني المرأة تهب نفسها، ولا يزال طبعا هذا أمر، لكن إذا كان النبي، فكانت الأنصار لا تزوج إلى زوج الرجل ابنته حتى يعرضها على رسول الله أولا، يقول: ألك بها حاجة رسول الله أم لا؟ وهذا أيضا على خلاف عادة الرجال، لكن إذا كان النبي لا طبعا، فكان النبي ليس يستكثر. ولهذا جاء في الصحيح أن أنس لما حدث بهذا الحديث فقالت ابنته: أما تستحي هذه المرأة أن تفعل ذلك؟ فقال: والله إنها لخير منك، إنها لخير منك، يعني أن وهبت نفسها لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي أحرص منك على الخير. تقول عائشة: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، فأقول: أو تهب الحرة نفسها؟ فأنزل الله عز وجل: ترجي من تشاء من هنا وتؤوي إليك من تشاء، قلت: والله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، أي في كل شيء فيه إيه؟ مرضاتك، لأن مرضات النبي صلى الله عليه وسلم هي من مرضات الله عز وجل، فالنبي ما يرضى إلا ما يرضى الله تبارك وتعالى. فهذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أن تهب المرأة نفسها لو فيقبلها، لكن ما أعلم امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يعني التسع نسوة اللواتي مات عنهن كلهن بالعقد، منهم كلهن بالعقد، وأيضا من ماتت في حياتك زينب بنت خزيمة هذه أيضا، وخديجة هذه أيضا بالعقد، هذا بالعقد. يعني النبي مات عن تسع نسوة، ثم مات في حياة النبي من؟ خديجة هذه عشرة، زينب بنت خزيمة هذه 11، وفي ثنتان عقد عليهما النبي ولم يدخل بهما صلى الله عليه بهما صلى الله عليه وسلم، إحداهما استعاذت بالله منه فأعاذها، قال: لقد استعذت بعظيم، وهكذا. فهذه ده غير مرية. نعم. ما أعلم أن النبي تزوج امرأة بها، لكن الرخص موجود، كما أن الله عز وجل رخص يعني للنبي صلى الله عليه وسلم ألا يقسم بين النساء بهذا، لأن القسم لم يكن واجبا على رسول الله. ترجي من تشاء من هنا وتؤ إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقرأ عنهن ولا يحزن ويرضين بما أتيتهن كلهن. ومع ذلك ما فضل النبي امرأة على أخرى، وكان من أكمل الناس قسما، مع أن الله عز وجل قد جعل القسم في حقه ليس واجبا. نعم.
قال رحمه الله: ما افترض الله عز وجل على رسوله عليه السلام وحرمه على خلقه ليزيده إن شاء الله قربة إليه. قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد النيسابوري قال: حدثنا محمد بن موسى بن أعين قال: حدثنا أبي معمر قال: حدثني أبو معمر عن الزهري قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءها حين أمره الله أن يخير أزواجه. قالت عائشة: فبدأ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني ذاكر لك أمرا، فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت: قد علم أن أبوي لا يأمراني بفراقه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن. فقالت: فقلت: في هذا أستأمر أبوي، فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة.
يا سلام، روعة. بنت مين طيب ديت؟ ابنة من؟ مش هي هذه ابنة من يقول لئن قال ذلك فقد صدق؟ مش هذه ابنته؟ طيب، فهل ينتظر منها إلا ذلك؟ فلما قال لها: إني عارض عليك أمرا ولا تعجلي علي، استأمري أبويك، فلما ذكر الآية قالت: في هذا أستأمر أبوي، يعني أنا أرجع لأبوي وأقول لهم أنا أعيش مع النبي ولا لا أعيش؟ أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. هذه ابنة الصديق، وإحنا لا نقول هذا يعني من باب التعصب، فقد قالها رسول الله: هذه ابنة أبي بكر. هذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم، إنها ابنة أبي بكر. فابنة أبي بكر حري بها أن تكون هكذا. وهل كان يمكن أن يثبت أحد في فتنة مثل ما ثبتت عائشة في فتنتها ومحنتها رضي الله عنها، التي لو سقطت على جبال المدينة لأذابتها، هل كان يثبت إلا عائشة رغم حداثة سنها؟ قاربت 13 سنة، 13 سنة وتنزل بها هذه الفتنة وهي تتمحص تمحيصا عظيما أراده الله بها لتعرف الأمة قدر عائشة، لأن الله عز وجل يعلم ما سيكون في الأمة من حنق عليها وحقد عليها. سبحان الله، عائشة تبغض وتكره. إن هذا لزيغ والله، إذا لم يكن هذا الزيغ والضلال والعناد والمحادة لله ورسوله، أن تبغض من كانت تحت رسول الله ومن كان النبي يقول لما سئل: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة. لكن تسمع اللي يقول: والله الواحد ما يقوى إذا كان ابن مبارك يقول: إن لا نحكي قول اليهود والنصارى ولا نطيق أن نحكي قول الجهمية، فوالله إن لا نحكي قول اليهود والنصارى ولا نطيق أن نحكي قول الروافض في عائشة وفي أبي بكر وعمر، ثم بعد ذلك نقول بالتقارب: يا الله يا الله، الناس دي فين يا أخوان؟ الناس دي فين؟ الناس دي في أي موقع والله يا أخواني من الإسلام؟ مش بقى تقولي من السلفية، من الإسلام. أين هذا الموقع؟ نعم.
قال: أخبرنا بشر بن خالد العسكري قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت أبا الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: قد خير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه أو كان طلاقا. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يكن طلاقا. قال: أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال: حفظناه من عمرو عن عطاء قال: قالت عائشة: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو هشام وهو المغيرة بن سلمة المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء. قال الحث على
قول عائشة ما مات رسول الله حتى أحل له النساء، ليس معنى نساء كنا محرمات عليه ثم أحل، يعني حتى أحل له من النساء ما شاء، هذا هو المعنى. ولا في النساء حلال له، يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي تأتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمك عماتك وبنات خالك وبنات خالتك التي هجرن معك وامرأة مؤمنة إن وافت. يبقى كل النساء، أي حل له كل الإيه كل النساء. نعم.
قال الحث على النكاح. قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا يونس عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة قال كنت مع ابن مسعود وهو عند عثمان رضي الله عنهما فقال عثمان خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتية. قال أبو عبد الرحمن لم أفهم فتية كما أردت، فقال من كان منكم ذا طول فليتزوج فإنه غض للبصر وأحسن الفرج، ومن لا فالصوم له وجاء. قال أخبرنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة أن عثمان رضي الله عنه قال لابن مسعود رضي الله عنه هل لك في فتاة أزوجكها؟ فدعا عبد الله علقمة فحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع الباءة فليتزوج فإنه غض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فليصم فإنه له وجاء. قال
نعم، يعني لما قال فدعا عبد الله علقمة، طب إيه الموضع هنا؟ يعني عثمان يقول ابن مسعود هل لك في فتاة أزوجكها، يقول فدعا عبد الله علقمة، ليه؟ فحدث أن النبي، طبعا حدث النبي هذه عائدة على مين؟ على ابن مسعود. ابن مسعود الذي حدث. طيب لما دعا علقمة؟
شفنا ورد في رواية عثمان لما اختلى ابن مسعود فظن علقمة أنه يريد أن يسره.
أي نعم، أن علقمة كان مع ابن مسعود فخلى عثمان بابن مسعود ليقول له هذا، يعرض عليه هذا، فلما رأى ابن مسعود المسألة ليست سرا دعا علقمة فجاء فحدث به عثمان رضي الله عنه. نعم.
قال أخبرني هارون بن إسحاق الهمداني الكوفي قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال أبو عبد الرحمن الأسود في هذا الحديث ليس بمحفوظ. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلينكح فإنه غض للبصر وأحسن الفرج، ومن لا فليصم فإن الصوم له وجاء. قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كنت أمشي مع عبد الله رضي الله عنه بمنى فلقيه عثمان فقام معه يحدثه فقال يا أبا عبد الرحمن ألا أزوجك جارية شابة فلعلها أن تذكرك بعض ما مضى؟ فقال عبد الله أما لئن قلت ذاك فقد لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج.
ودل هذا على الحث على الزواج والنهي عن التبتل، لأن عثمان أراد ذلك لابن مسعود رضي الله عنه، ولكن ابن مسعود ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة يا معشر الشباب فليتزوج، فدل هذا على الزواج من سنة النبي، لأن أقل أحوال الأمر هنا يا إخوان من استطاع منكم فليتزوج الاستحباب، إن لم يتعين الزواج في بعض الأحوال، يتعين في بعض الأحوال، فأقل أحوال الاستحباب. فكيف يقال بأن التبتل من دين الله وعدم الزواج من دين الله؟ ولهذا قال النبي لمن قال وأنا لا أتزوج النساء، قال صلى الله عليه وسلم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. طب قد يقول قائل لكن في علماء عاشوا عزابا وماتوا على ذلك. نقول أولا القدوة في الرسول، وثانيا ليس الظن بالعلماء أنهم يعزفون عن الزواج رغبة عنه وهم يعلمون أنه من سنة النبي، بل هم الذين علموا الأمة ذلك ورأوا الأحاديث. ولكن قد يطرأ للإنسان أمور، وقد يشغل الإنسان مثلا أنا أريد أقول مثلا أتزوج لكن أطلب علم، أروح أرحل إلى الشيخ الفلاني وبعدين بعد ذلك أتزوج، فطالت الرحلة ثم مات بعد ذلك، فانشغالات، لم يتزوج انشغالا واهتماما بأمر من الأمور، فلا يقال هذا في استحباب عدم الزواج. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن التبتل. قال: أخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان التبتل ولو أذن له لاختصينا. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن أشعث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التبتل. قال أبو عبد الرحمن: قتادة أثبت وأحفظ من أشعث، وحديث أشعث أشبه بالصواب والله تعالى أعلم. قال: أخبرنا يحيى بن موسى قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا الأوزاعي عن ابن شهاب عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني رجل شاب قد خشيت على نفسي العنت ولا أجد طولا أتزوج النساء، أفأختصي؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال ثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق، فاختصي على ذلك أو دع. قال أبو عبد الرحمن: الأوزاعي لم يسمع هذا الحديث من الزهري، وهذا حديث صحيح قد رواه يونس عن الزهري. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الخلجاني قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا حسين بن نافع المازني قال حدثني الحسن عن سعد بن هشام أنه دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال: قلت إني أريد أن أسألك عن التبتل فما ترين فيه؟ قالت: لا تفعل، أما سمعت الله عز وجل يقول: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية فلا تتبتل. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللح، وقال بعضهم: لا أنام على فراش، وقال بعضهم: أصوم ولا أفطر. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال رحمه الله:
دل هذا على الإسلام، ليس دين تبتل فينقطع على طريقة الرهبانية، ولكن سنيات من العبادة والطاعة وأيضا موافقة الفطرة، فإن الزواج مما يوافق فطرة الإنسان وميل الإنسان إلى النساء. وعلى ما يجاهد الإنسان نفسه في أن لا يتزوج وقد يختصي وكذا، لماذا؟ هل العبادة قاصرة على ركعات تصلى وآيات تتلى، مقام العبادة والمقام الخاص هذا؟ أليس الزواج نفسه عبادة؟ أليس ما يتحصل من الزواج من الإعفاف والولد والمصاهرة والصلة وتكثير الأمة أليس هذا من مقامات العبودية العظيمة؟ ألا تعلم أن النبي يفرح بكثرة السواد هذه الأمة؟ فليس المقام مقام الزواج مقام قضاء وتر وفقط، ولكن قضاء الوتر واحد من أغراضه العظيمة، وقضاء الوتر من أعظم أهدافه، لأن الله خلقك تميل إلى النساء، ولهذا إذا لم يمل الرجل إلى النساء والزواج فإن به علة، به علة ليس سويا ولا صحيحا، إنما به علة. ثم هذه المعاني التي تحصل من السكن والمودة والرحمة والائتلاف، هذه معاني لا تكون إلا بالزواج، ولهذا كل واحد تزوج يعلم أنه يفترق عن قبل الزواج. يعني إحنا جماعة اللي ما تجوزوش وإحنا نتكلم في الزواج، أنا ما أظن أن يتصور يعني زواج ويعني امرأة تكون زوجة لك، هو مفكر أن المرأة ديت يعني زي ما بيشوف أي حد دلوقتي كده وخلاص، لا، إنما هناك معاني من النقص، أقول من النقص في المشاعر والعواطف وكذا، يحصل الانسجام إذا حصل. شفت زي منين الرجل ومنين المرأة فينتج الولد، كذلك هناك معاني، هناك ثلمة، هناك نقص في الإنسان إنما يكمل بالزواج، ولهذا قال سبحانه وتعالى لتسكنوا إليها، وكأن الإنسان ليس فيه ذاك السكن، فيه اضطراب، فيه نقص حتى يحصل هذا الزواج، فيؤوي هذا إلى ذاك، وهنا يلتئم الأمر. يلتئم الإيه؟ الأمر في معاني عظيمة تتفجر، معاني المسؤولية، معاني العطف، معاني الرحمة، يعني تشعر أنك يعني مسؤول عن زوجة. أيضا هناك معاني تكون للولد، يعني قد تتزوج وما عندك ولد، هناك معاني أيضا معطلة فيك فلا تكون إلا مع الولد، فإذا كان الولد حصل أيضا تكامل في هذا. فسبحان من شرع وخلق وجعل في الإنسان ما جعل إيه، ما جعل فيه، حتى تتكامل هذه المعاني على موجب شريعة الرب سبحانه وتعالى، على موجب الشريعة. فإن معاني الزوجة، معاني الولد، معاني كذا، معاني الأبوة. شوف أنت علاقتك بأبيك، هذه العواطف مع الأب، هناك نوع آخر وهو عواطفك مع الإبن. ولهذا أنت إخواني الواحد فعلا شعر يعني أب، وإيه المعاني اللي في قلب الواحد يفكر أبوه ده، يعني يوم ما يضربه يوم ما يقوله ده مش مديك، الواحد فقه يعني إيه الوقتي أن الأب بيقول له مش مديك، أتاري بقى، أتاري كان الأب بيعاني وهو بيقول مش مديك، يبقى الأب أسد لن أعطيك بعد اليوم وكذا، والواحد مش عارف يقول إيه ده، أبويا بيكرهني، أبويا بيحبنيش، واخد بالك كل دي تقولها، لكن حينما يقول لك ولد تعلم أن الأب هنا من تمام حرصه ومن كمال شفقته عليك، وأنت تعلم أنه نفسه يعطيك ولكن يجاهد نفسه حتى تستقيم على أمر معين فيحرم. هذه معاني منين عرفتها أنت؟ بصدق وحق. إنما عرفتها منين؟ إنما عرفتها من ولدك، لما صار لك ولد عرفت ما معنى الإيه؟ الأبوة، ما عرفت ما معنى الأبوة. أما معاني الأم بقى، دي معاني تموت الأم إيه حبيسة بها، من يشابهها ويشاكلها في ذلك؟ ما في أحد. أنت أب خلاص تتعامل بقمة الحنان مع الإبن وكذا، وعرفت معاني الأبوة. أما معاني الأمومة هذه خاصة بالإيه؟ بالأمومة فقط. هذه معاني ما أظن يدركها الإيه؟ الرجل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحق الناس بحسن صحبتك، قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. هذه معاني بقى إيه؟ خاصة جدا. نعم. فسبحان الله، على ما الإنسان يكابد نفسه ليكون عابدا بشيء مصادم الفطرة؟ ألا تم تتزوج وتفرغ جهادك ده يا سيدي في العلم والاستقامة، ألا وأنا أقعد أنحي في قلبي إيه؟ مش متجوز، طب أنا عايز أتزوج، طب أنا هأفتن، لا أنا هجاهد نفسي، طب ليه؟ أو واحد يكون مش واكل اللحمة، ألا وأنت جاهد نفسك على عدم الأكل، تم تاكل وتمصل، تم تاكل وتروح تطلب العيش، السم حرم عليك أن تأكل لحم أو يلبس ثياب جيدة، يبقى الناس كلها تلبس ثياب جيدة، ويجاهد نفسه أنه يرقع الثياب. كل واحد يقول ما يقول لها إيه أنت مش شايف تجيب الجلابية، وواحد ياخده في جنبه يقول له مثلا خد 100 جنيه بهات لك جلابية، يقول لا يا عم لا ده أنا زاهد. طب وأنت تجاهد نفسك ليه الناس تقول لك أنت تلبس مرقع وتلبس كذا كذا كذا؟ لا، اجعل الجهاد فيما دعيت للجهاد فيه، إنما لا تستحدث شيئا والشيء على خلاف الفطرة ثم تنبعث مجاهدا فإيه فتصاب بقلة الجهد فيما أنت موكل فيه. زي اللي يروح يحج مثلا يقول لك أنا همشي، يمشي من منى إلى عرفة كم؟ أكتر من 10 كيلو. أول ما يروح عرفة وماشي في الحر ده، أول ما يروح وتمس يعني استجسد الأرض ينام للمغرب. أيوة احنا عملنا ايه؟ طيب انت جهدت نفسك في ايه؟ لكن انت اركب وروح كده نشيط، انزل خد لك كده حتة جنب خيمة كده ولا بتاع ولا كده، وقعد بقى نشط كده وهات عصير وتغدى تمام، ما تحرمش نفسك، اتغدى وهات عصير وتمام وما باردة وكل حاجة، وقعد في حتة ظل، خد كل مقومات الايه انك انت تدعو لان ده المراد بقى، هذا هو المراد. حط بقى ايه نصبك وتعبك وتركيزك في هذا، انما تروح ماشي وتوصل هناك تنام، وتيجي ماشي توصل المزدلفه تنام تاني يوم اللي هي اعمال الحج، بقالك طبعا يومين ما بقالك يوم كامل من تعب ونصب ما نمتش كويس، تيجي يوم الحج نفس المساله، ليه؟ نام كويس وتمام التمام وجاهد نفسك في ايه؟ في غير هذا. نعم.
قال رحمه الله: باب معونه الله الناكحه الذي يريد العفاف. قال اخبرنا قتيبه قال حدثنا الليس عن محمد بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حق على الله عز وجل عونهم: المكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله.
شوف ما تقوليش بقى ثلاثة حق على الله عونهم: المكاتب والناكح والمجاهد. لا، لازم تقول بالقيود، لازم القيود. المكاتب الذي يريد الأداء، لأن كل من أخذ المال أو أراد مالا وهو يريد فعلا أن يفي يعينه الله عز وجل، فمن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فأنت وانت بتاخد ثقيل عليك أنك تاخد وهترد امتى وكذا، اذا كان فيك هذا وفق الله عز وجل، وفقك الله سبحانه وتعالى للاداء. طيب هذا واحد. طب الناكح يريد مزاجه؟ لا، الذي يريد العفاف، يبقى ده ضابطه، يبقى الله سيعين من اراد العفاف. طب والمجاهد الذي يريد ان يقال شجاع؟ لا، المجاهد الذي يجاهد في سبيل الله، المجاهد في سبيل الله. يبقى هذه ايه؟ قيود لابد منها حتى تحصل الإعانة.
قال رحمه الله: نكاح الأبكار. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن جابر رضي الله عنه قال: تزوجت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتزوجت يا جابر؟ قلت: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قلت: ثيبا. قال: فهل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال: أخبرنا الحسن بن قزعة قال حدثنا سفيان وهو ابن حبيب عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر، هل أصبت امرأة بعدي؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: بكرا أم أيما؟ قلت: أيما. قال: فهل لا بكرا تلاعبك؟
هذه نكاح الأبكار، لأنهن أفضل وأوفق للنفس، ولهذا نساء الجنة عرب أتراب وهن أبكار حتى مع إتيانك لهن. فإذا رجل يأتي المرأة في الجنة ثم يعود إليها فتعود بكرا، فتعود بكرا، والله عز وجل ما يختار في الجنة نعيما إلا أكمله، فدل هذا على أن الكمال كمال النعيم إنما يكون فين؟ في البكر. وقلت لا لما ما اتجوز انا نفسي امراه يكون مثلا يعني تكون ثيب كده وتكون كذا. ليه؟ النبي قال لجابر: هل بكرا؟ لأن هذا أوفق لسيما للشاب، الشاب إذا أراد أن يتزوج. ولهذا كثير من الإخوة تأخذ العاطفة، مثلا يأخذ امرأة مثلا مطلقة وكذا ولك يعني عشان، وبعدين بعد ذلك يقول لك أنا عايز أتجوز واحدة بكر، واخد بالك؟ نعم هو جائز كل شيء، وجابر تزوج، بل النبي نفسه لم يتزوج من الأبكار إلا واحدة، لكن العبرة في قوله. والنبي لما تزوج لمصالح عديدة، وجابر هنا أيضا لما عدل عن البكر إلى الثيب لإيه؟ لمصلحة. يبقى عندنا أصل وعندنا طارئ، يعني مجد امرأة دينة عظيمة تريد العفاف وقد مات زوجها أو كذا، وأنت تعلم عفتها وأنا لا تريد أن توجه الحياة بهذا في أولادها فتزوجها من أجل هذا، هذا غرض طيب. مع أيتام فتقوم واحد يقول لك أنا أريد يا أخي أيتاما، يا أخي أنا أريد أيتام أربي الأيتام، نعم ما في إشكال. هذه طوارئ قد تكون لها أغراض توافقة. أما الأصل من حيث الأصل إيه؟ من حيث الأصل البكر، من حيث الأصل فيبقى في استحباب نكاح الإيه؟ الأبكار. فلا تأتي أنت تقول النبي لم يتزوج بكرا إلا عائشة رضي الله عنها، نقول هذا لأغراض عظيمة، هذا لأغراض عظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد من وراء هذا الزواج الدعوة الواسعة إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا عائشة لم تكن امرأة أحظى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من إيه؟ من عائشة. ولهذا عثمان ماذا قال ابن مسعود؟ هل لك في فتاة تذكرك ببعض ما قد مضى؟ يبقى إذن البكر هذه إيه؟ البكر هذه مرغب في نكاحها. نعم شوف سبحان الله، شوف النبي صلى الله عليه وسلم نصح للأمة، يعني هل تزوجت يا جابر؟ نعم يا رسول الله. فقال بكرا مذيبا، طيب يعني لماذا هذا السؤال؟ قال ثيبا تزوجت أيما، فقال فهل بكرا تلاعبك تلاعبها وتلاعبك. شوف من تمام النصح، يعني أوفق لك يا جابر وأنت شاب البكر، إنما المرأة التي جربت الرجال من قبل تعقد مقارنات وبعدين ديها هتهزر معها بقى ازاي، يعني ديت بيبقى لها ايه بروتوكولات خاصة، المرأة الثيب لها بروتوكولات، وبعدين لا تأمن بقى ان تقارن، اول ما تيجي مثلا تضغط على شوية زعلها وتقول ده انا كان جوزي مش عارف ايه الاولاني وكان بيعمل وبيسوي وهكذا. لكن الطازة ديت ان انت بعجرك وبوجرك بتقول انت احسن رجل، هي ما جربتش انت ايه اول تجربتها، فلا يكون هناك مقارنة. نعم اي نعم جابر بن عبد الله.
قال رحمه الله تزوج المرأة مثلها في السن. قال أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال خطب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فاطمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها صغيرة، فخطبها علي فزوجها منه. قال رحمه الله تزوج المولى العربية. قال أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عمرو بن عثمان طلق وهو غلام شاب في إمارة مروان ابنة سعيد بن زيد.
يعني الباب الماضي هذا تزوج المرأة مثلها في السن، المرأة تزوج إيه مثلها في السن. وفي أن أبو بكر وعمر قال خطب أبو بكر وعمر يعني مرة بعد مرة فاطمة، فقال النبي إنها صغيرة، يعني بينكما سن كبير، فخطب علي فزوجها منها. فهذا دليل على أن الرجل يختار البنت الأوفق، وطبعا ده الأصل أيضا، لكن قد يخرج عن هذا الأصل إيه؟ طارئ من الطوارئ، قد يزوج الإنسان ابنته الصغيرة، الرجل الكبير أيضا لمعنى ولطارئ من الطوارئ قد يفضل هذا الباب، هذا الباب بدليل النبي تزوج عائشة رضي الله عنها وكانت حديثة السن، وكان النبي يفرق عنها كثيرا، بينما في خديجة تزوج الأكبر منه سنا يقارب الضعف. فهذه معاني نسميها معاني طارئة، إنما الأصل أن يختار الإنسان لابنته ما يظن أنها أسعد. يعني مثلا دلوقتي ستزوج ابنتك مثلا رجل هو هي ابنتك عندها 15 سنة ورجل تقدم 40 سنة مثلا، فتقول لأنا أحتاج لها واحد مثلا عنده 20 سنة عنده 25 سنة أوفق. لا تلام، ما جيش واحد ما جيش أخ مثلا عنده 40 سنة ولك زوج جنبتك تقول والله كذا، يقول لك لا أنت كذا مخالف لهدي رسول الله. لا، كذلك مثلا في التعدد قد يأتي مثلا واحد يعدد على امرأته وعنده مثلا عنده 40 أو أكثر أو أقل، يأتي إلى أخ يقول أنا والله أريد ابنتك، يقول والله أنا أجوز ابنتي واحد شاب يعني ليس معددا، فيقول هذا خلاف السنة لابد أن ننشر سنة، واخد بالك؟ وأيضا تزوجها للشاب ليس خلافا للسنة، هو يعني لازم يزوجها رجل معه وتزوجها للشاب، هذا خلاف السنة ولا يوافق السنة؟ ليس خلافا للسنة، لكن هذه مصالح. لكن قد يختار الإنسان لابنته الرجل الذي عدد، ليه؟ لكماله، لكمال رجولته ولدينه، يقول هذا أفضل لها من 100 شاب. لكن هذه إيه؟ لقط، هذه تكون لقط، يعني الإنسان ما يعدل عن الأصل إلا لحاجة بقى إيه؟ فرصة. إنما تروح تزوجها واحد وكذا وبعدين بعد ذا فيجمع ولا يكون مؤهلا، فتجمع لها أمرين، أمر أنه متزوج ومعدد وكذا، والأمر الثاني أنه ليس أيضا بالأكمل في هذا. لكن فيه من يتزوج، من عنده امرأة وقد يتزوج الثانية، ويكون أفضل لها من 100 شاب. النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج عائشة لم يشعر عائشة بالفرق في السن، عائشة جايب عرايسها ولعبها، النبي ما لهاش طلع بتاع ده بره، إنما النبي صلى الله عليه وسلم قبلها بهذا. وكانت عائشة تنظر، والحديث عند البخاري، إلى الحبش وهم يلعبون والنبي يأذن لها، بل تضع خدها على خد الرسول يقول لها هي خلصتي؟ تقول له لسه شوي. ها خلصتي؟ لا لسه شوي. وهي تقول إيه رضي الله عنها، وما أريد يعني هذا، لكن أريد أن يعلم إيه الناس قدر الجارية حديثة السن تحب الله تكون عند الرجل يعني كبير. فإذا كنت أنت عندك استعداد لهذا أن تنزل بسنك إلى سنها فقد يكون هذا، لكن دي طوارئ، لكن مش عيب إن الواحد أو ليس من الخطأ أو من مخالفة السنة لما يكون عندي ابنة عندها مثلا 18 سنة أو 20 سنة، ويجي واحد مثلا عنده 40 45 أخي مثلا يقول لك أنا عايز بنتك، أقول له لا والله معلش أنا أختار لها كذا، نقوم بقى نقيم الدنيا ونقعدها، وده خلاف السنة؟ لا ليس خلاف السنة، هذا مع السنة، أنا أختار لابنتي هكذا. ولهذا أبو بكر عمر لما خطب فاطمة قال النبي صلى الله عليه وسلم اختار الأفضل ابنتي، فلما خطبها علي رضي الله عنه خطبها إياه. علي فيه الفضل الحمد لله موجود في كل شيء، هو أول برضه من أسلم من الصبيان وله الفضل والسؤدد في هذا، ثم هو أوفق لمين؟ أوفق لفاطمة رضي الله عنه. علي بقى نفسه زوج ابنته لعم، يعني ابنة مين؟ فاطمة. شوف سبحان الله، شوف الفارق. فدي مقامات يا اخوان، ما نقولش ان واحده من دول هي السنه ومن خالفها بخالف السنه، لا دي حالات تختلف. فما تزعلش لما انت تروح تقول يبقى انت عندك 40 45 سنه تقول اخ مثلا ما اتجوزي بنتك وهي عندها 15 سنه، يوم ايه يوم يمتنع من الرد عليه. ما تزعلش، وما تزعلش يعني انه واحد يقول لك انا مش متجوز ابنتي مش متزوج ابنتي واحد بيعدد، ما تزعلش، دي امور يعني يعني مقامات. انا عن نفسي لو عندي ابنه لن ازوجها واحد معدد ابدا الا اذا كان رجل لقطه. صح، لقطه ده اديله. طب وانا ليه خاص ابنتي مع انه من يتزوجها شاب قد يتزوج عليه وتصبح هي امراه، بس هي الاولى اللي معاها الفلوس ومعاها المصاريف. فلا تلومني في هذا، انت بتلومني ليه؟ تقول طب ما انت مثلا متزوج امرأة تانية وثالثة واربعة، ماشي، ما هو كل واحد له اغراض وله اختيارات، لكن نقول ليس هذا اوفق من هذا ولا كذا، انما يرجع في ذلك الى ايه؟ الى احوال معينة. قد ازوج ابنتي المعدد وقد امتنع. النبي صلى الله عليه وسلم منع من خير من خير رجلين من وزيريه، ولا يتعارض هذا مع ان ابو بكر عند النبي في القمه وعمر، لكن هو اختار الاوفق لابنته. الاوفق ليه؟ لابنتي. انا ممكن اكون عارف خلق ابنتي انها صاحبه غيره، صاحبه يعني عصبيه، ما تصلح مع ايه مع شاب مثله، او لا دي انا عايز لها واحد كبير، يعني رجل عنده 30 35 وهي عندها 15 سنه، ده هو اللي هيتناسب معه. ليه؟ لان ابنتي مثلا لو تزوجت واحد شاب زيها هيطلقها ثاني يوم. فدي مسائل ومصالح يعني يراعى فيها. طيب نكتفي بهذا القدر، والله اعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. من ليبيا يسأل يقول: دخل وقت العشاء وتذكرت وقتها أن صليت المغرب دون وضوء، ماذا علي الآن ومتى عد صلاة المغرب؟ يعني تذكر أنه صلى المغرب بدون وضوء، يصلي المغرب فور تذكره ولو الآن، لو ما صلى إلى الآن يصلي الآن. من الواد الجديد يسأل يقول: ما الفرق بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبين سنة الخلفاء الراشدين بعده، وهل هناك خلاف؟ لا أبدا، ليس هناك خلاف بين سنة النبي وسنة الخلفاء الراشدين، لأن سنة الخلفاء الراشدين هي سنة النبي، لأن السنة معناها الطريقة، وطريقة الخلفاء هي طريقة النبي، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، لأنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من القاهرة يسأل: ما رأيكم في من يقول بأن مسألة الأحزاب خلافية وكذلك الانتخابات خلافية ويسوغ فيها الخلاف؟ هذا عندهم، هم ما في مسألة إلا وباعتبار الناس عموما هيريدوا فيها خلاف، حتى الله عز وجل واحد ولا ثالث ثلاثة، الرسول واجب الاتباع ولا الرسول لهذه الأمة فقط، وليست أمة النصارى داخلة في هذا أمة اليهود. ليس كل من اخترع الخلاف يكون خلافا بالفعل. مسألة الأحزاب مسألة إجماعية، ما يجوز حذف الأمة، كيف تكون خلافية والنبي يقول دعوها فإنها منتنة؟ لكن هؤلاء أصحاب المنهج الأفيح الذين يريدون كل شيء يقولون إيه هذا خلاف، مسألة خلافية، مسألة خلافية، ولا إنكار في مسألة الشهادة، ويقصدون بالخلاف إيه يا أخوان؟ يقصدون بالخلاف قول بعض العلماء، ودي ما وهذه أرجو أن تنتبهوا إليها، أرجو أن تمعنوا النظر فيها يا إخواني. مش معنى أن العالم قال بخلاف الجمهور تبقى مسألة خلافية، مش معنى أن 2 3 4 قالوا هذه بقى مسألة خلافية. دول بقى يريدون أن يقولوا إيه؟ طالما العالم الفلاني أفتى خلاف هذا يبقى بقت المسألة خلافية، وبالتالي لا إنكار في مسائل الاجتهاد. لا، خلي بالك، لا، إنما المعتبر، فليس كل خلاف يكون معتبرا، إنما المبنى على الأدلة. تقول نختلف في الطلاق ثلاثة يقع ثلاثة ولا واحدة؟ آه، ليه؟ لأن المسألة محتملة، وده أدلة وده أدلة. إنما تقول لي أحزاب فيها إيه؟ فيها إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا لا يسلمون في شيء، فيها ولا تكون المشركين من الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا، فيها دعوة فإنها منتنة بدعوة الجهلية ولا بين أظهركم. طب إذا جاء واحد عالم أو شيخ كتب وقال لك إن النهاردة محتاجين الأحزاب وكذا، ولا بأس إذا كان الحزب سيدخل وإذا كان الحزب مش عارف يعمل إيه أو إلى آخره. لا، أو يجي واحد يقول لك إن مسألة الخروج على السلطان الظالم مسألة خلافية باعتبار فعل فلان أو قول فلان. لا 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 لا، إنما الخلاف يكون معتبرا إذا كان له حظ من الأدلة، ليس بمعنى إن واحد خالف يبقى خلاص المسألة كده خلافية. لا، إنما الخالف أخطأ يرد إلى الصواب، والمسألة إجماعية زي الخروج على الحاكم الظالم إجماعية، من يخالف فيها؟ حتى لو الحسين، حتى لو سعيد بن جبير، أخطأ الحسن سعيد، أخطأ الحسين، كما يخطئ الصحابي الجليل، أخطأ علي لما حرق الروافض، أخطأ عمر لما قام يقيم الحد على مجنونة، عادي. لكن يقال مسألة خلافية؟ لا، المسألة ليست خلافية، إنما ده تسمعه كتير جدا من أصحاب الموازنات، كلهم عندهم خلافية 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 خلافية، مع إنهم لا يعتبرون خلافك. العجيب، انت من كوكب اخر، انت خارج نطاق اي حاجة. كلام الحلو والهدوء والمعاملة انت مش منه، مسألة خلافية وكذا انت برضو مش منه، خد بالك ابدا. ولهذا ما يعبرون عنك ايه لما تقول ما فيش خروج على حاكم الظالم، مش يقولك ده خلافية وكذا لا، هو ما يجي يبرئ نفسه لك مسألة خلافية، لكن لما يجي يحكم على الاخرين يقول ايه، دول خارجين عن حدود الزمان، دول عباد الطاغوت، دول كذا. يعني ما يتعامل معك تعاملة مع ايه، مع الروافض في خلافهم او الصوفية في خلافهم. يقول هل الاصل ان صلاة الجنازة في المسجد ام خارجه، وهل تجوز صلاة الجنازة في المسجد؟ الاصل خارج المسجد، اما الجواز يجوز داخل المسجد، فما صلى النبي على ابن بيضاء الا في داخل المسجد. طيب هل يجوز لنا الاستعانة في عمل الدورات بمشايخ من الأزهر الذين نعرف توجههم ولكنهم ليسوا حزبيين؟ نعم. إذا هو الأزهر إيه حرام؟ لا، الاعتبار بالمنهج، أزهري أو في كلية تجارة أي حاجة، المهم الاعتبار بالإيه، بالمنهج، الاعتبار بالمنهج. فإذا كان في الأزهر وعلى منهج قويم، ما الذي يمنع أي أحد؟ المهم المنهج. طيب.